إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي في مساء يوم السبت 26 من شهر شعبان من العام 39 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الهاتف في هذا اللقاء الذي هو بعنوان كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، عبر شبكة الإمام دار الهجرة دار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يصلح لنا الحال في الدنيا والآخرة. أقول هذا العنوان كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، أدرته على عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الإيجابية، العنصر الثاني أركان الشخصية والسلوك، العنصر الثالث طريق تحصيل الإيجابية، العنصر الرابع العلاقات المحيطة بالإنسان والإيجابية فيها، العنصر الخامس مظاهر الإيجابية. وقبل أن أبدأ في بيان ما يتعلق بهذه العناصر، أسجل شكري وتقديري لفضيلة الأخ الشيخ عيسى أبي عبد الودود البيضاوي جزاه الله خير، الذي سعى إلى حصول هذا اللقاء ورتب له، وهو الذي يقوم أيضا بالاتصال والتسجيل، فجزاه الله خيرا. ولجميع الإخوة الذين يساعدونه ويقفون معه أيضا جزيل الشكر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم وأعمالهم في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بأول عنصر من عناصر هذا الموضوع، وهو تعريف الإيجابية. أقول مصطلح الإيجابية والسلبية كلمتان حادثتان لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة، والذين تكلموا عن الإيجابية تكلموا عنها بمعاني عامة، بحيث أنه معنى الإيجابية يصدق على أي تصرف يحصل فيه سلوك مسلك الرضا ومسلك القبول والاستحسان، ولو على ما يخالف الشريعة الإسلامية. ولذلك تكلم عن الإيجابية الأوروبيون وغير المسلمين، وتكلموا في هذا الموضوع وأعادوا وزادوا وأبدوا وأنهوا في قضية الإيجابية، وأنها من الصفات الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. هذا المصطلح ما الذي يقابله عندنا في الشريعة؟ يقابله في الشريعة عندنا لفظة قرآنية وردت في القرآن ووردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لفظة الاستقامة. لفظة الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما على شرع الله. فإنك إذا كنت مستقيما على شرع الله فإنك ولا بد تكون إيجابيا، لأن شرع الله يعلمك أن تكون إيجابيا بمعنى أدق من المعنى الذي يذكره هؤلاء من الأوروبيين والأمريكان في كلامهم عن الإيجابية في خلق الإنسان وفي طريقة الإنسان. هذه الإيجابية الله سبحانه وتعالى أشار إليها بكلمة الاستقامة. انظر مثلا الاستقامة على شرع الله، انظر مثلا إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول هذه الآية الكريمة فيها بيان أن المعيشة الطيبة والحياة السعيدة الرضية هي لمن اتبع ذكر الله واتبع شرع الله وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحيا حياة سعيدة. فهذا معنى الإيجابية الذي يذكرونه. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة، فذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة على هذا الطريق، وهي الامتثال، وهو طريق الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن قضية الإيجابية التي يقصد منها أن يكون الإنسان في حياة طيبة، أن يكون فيها الإنسان بنفس راضية هنية سعيدة، إنما هي في الحقيقة باتباع شرع الله والتزام ما جاء الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول استقام على الشريعة، واستقامته على الشريعة هي الإيجابية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشريعة كلها، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالشريعة كلها أخلاق، والأخلاق إيجابية، أمور إيجابية بمصطلح هؤلاء الناس. فأنت إذا امتثلت الدين وعملت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهرت السنة وعملت بالسنة، فإنك تكون إيجابيا، فإنك تكون إيجابيا. كل مظاهر الإيجابية ستتحقق لك من الحياة السعيدة، من النفس الرضية، من النجاح في التعامل مع الناس، من أن يكون أمرك وذكرك وحالك حال طيب وأخلاقك أخلاق طيبة. لما؟ لأن الدين يقوم على أساس حفظ الإنسان في هذه الأمور على الوجه الذي يحيي الإنسان حياة طيبة، يحيي الإنسان حياة طيبة. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن نحن نختلف في الإيجابية التي ندعو إليها عن الإيجابية التي يدعو إليها غيرنا. نحن إيجابيتنا مرتبطة بمعنى الاستقامة على شرع الله، مرتبطة بمعنى اتباع ما جاء الله عز وجل به. أنت لن تكون إيجابيا بأخلاق الكفار، أنت تكون إيجابيا بأخلاق الإسلام. أنت لن تكون إيجابيا باتباع طريقة وأفكار الكفار، إنما تكون إيجابيا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. هذه الإيجابية الصحيحة الحقيقة. ولذلك هؤلاء الكفار في الإيجابية التي يدعون إليها لم تسلم مجتمعاتهم من كل مظاهر السلبية. لماذا؟ لأنها إيجابية ناقصة، لأنها إيجابية ليست على استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اتضح هذا المعنى ننتقل لقضية أركان الشخصية. هم عادة يذكرون الإيجابية في الشخصية، هم عادة يذكرون الإيجابية في الشخصية وفي السلوك. فلننظر إلى أركان الشخصية وأركان السلوك عند علماء النفس، وننزل عليها المعنى الذي ذكرناه في كلامنا قبل قليل، وهو معنى في غاية الاختصار وفي غاية الوضوح أن الإيجابية هي الاستقامة على شرع الله. هم يقولون أن أركان الشخصية ثلاثة: المعتقدات والموروثات، العاطفة، السلوك. هذه الأمور الثلاثة هي أركان الشخصية. أقول إذا كانت هذه الأمور الثلاثة هي أركان الشخصية، فإن الاستقامة على شرع الله تصلح هذه الأمور صلاحا ما بعده صلاح، تصلح معتقدات الإنسان، فيعرف الإنسان ربه، ويعرف الإنسان دينه، ويعرف الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرف الإنسان الإجابة عن كل الأسئلة التي احتارت فيها عقول الفلاسفة وأهل الفكر من اليونان وغيرهم، يعرف كل السلوك والأخلاق التي ينبغي أن يسلكها وأن يقف عندها ويكون وقافا على شرع الله، عاملا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف يهذب أخلاقه وعاطفته ونوازعه التي تكون عليه. فما دامت الشخصية من أركانها الأساسية المعتقدات والموروثات، فأقول إذن لن تكون إيجابية إن لم تكن معتقداتك وموروثاتك هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. بهذا تكون المعتقدات صحيحة. فإذا صلحت المعتقدات تهذبت العاطفة وانصلح السلوك وحصلت الإيجابية. لكن هم يدعون إلى إيجابية المعتقدات فيها غير صحيحة والموروثات فيها غير صحيحة. ولذلك لابد أن نستبدل كلمة الإيجابية بكلمة الاستقامة على شرع الله، لأنها أوضح في المعنى وأوضح في الدلالة على المقصود وفي تحقيق المعنى الذي يراد من وراء هذا المصطلح على الحقيقة. ننظر إلى السلوك. هم يقولون السلوك عبارة عن فكرة ونوازع وإرادة وقدرة. يقولون السلوك الذي يسلكه الإنسان سواء كان سلوكا حسنا أو سلوكا سيئا هو عبارة عن فكرة ونوازع وإرادة وقدرة. وإرادة وقدرة. نحن نقول الفكرة ينبغي أن تكون فكرة صحيحة، والفكرة الصحيحة هي اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا تحققت لديك الفكرة الصحيحة، حصل من أثر هذه الفكرة الصحيحة ما ينزعك ويحركك إلى أن تعمل بها، فتأتي الإرادة. فإذا اجتمع مع الإرادة القدرة تحقق السلوك الصالح، والعكس بالعكس. ولذلك السلوك السيء في العادة لا يصدر إلا من إنسان جاهل بحقيقة الأمور، إلا من إنسان جاهل من حقيقة بحقيقة الأمور. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ما يعصي الله إلا جاهل، ما يعصي الله إلا جاهل. والمعصية والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى هي سلبية بمصطلح القوم، هي سلبية بمصطلح القوم. أما عندنا نقول الإيجابية هي الاستقامة، والسلبية هي المخالفة لهذه الاستقامة، الاعوجاج عن الصراط المستقيم، الخروج عن الصراط المستقيم. عدم الاستقامة على الصراط المستقيم هي السلبية بأي صورة. فقد تكون السلبية خفيفة وقليلة، وقد تكون السلبية كبيرة بحسب هذه المخالفة. إذن أركان الشخصية وأركان السلوك كلها عند علماء النفس ترتكز على قضية الفكرة، ترتكز على قضية المعتقدات. فما دام الأمر كذلك، إذن لن تكون إيجابية صحيحة بدون مراعاة هذا الأمر وضبطه على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا إلى العنصر الثالث. ما هي الطريقة لتحصيل الإيجابية؟ كيف نحصل الإيجابية؟ كيف أكون أنا إيجابيا؟ أقول أنت تكون إيجابيا بأن تستقيم على شرع الله. هذه الإيجابية الصحيحة التي هي على ضوء القرآن والسنة، أن تستقيم على شرع الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني، فقال له الرسول قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، يعني اعمل بمقتضى هذا الإيمان الذي يدعوك إلى العمل الصالح، الذي يدعوك إلى العمل الصالح. كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا أراد أن يحقق الإيجابية فتحقيقها باتباع شرع الله. وهناك طريق مختصر جدا أرشدنا إليه أيضا الله سبحانه وتعالى، قال من كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالرسول في كل شيء والأخذ بسنة الرسول هو طريق تحصيل الإيجابية. لن تستطيع أن تحصل الإيجابية بقراءة كتب اليونان، بقراءة كتب العقلانيين، بقراءة كتب أهل الرأي، لا، الإيجابية الحقة، الاستقامة الحقة باتباع ما جاء به القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد أن تتبع القرآن والسنة ما جاء به الرسول على حسب السبيل الذي سار فيه أهل الإيمان قبلك وعلى رأسهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول في حديث افتراق الفرق قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وجاء في رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن الاستقامة على شرع الله أن تتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن تأخذ بهذا الدين، أن تعمل به، أن تقيم شرع الله سبحانه، شرع الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا أقمت الله، أقمت شرع الله في قلبك وفي نفسك، أقامه الله لك على أرضك بإذنه سبحانه وتعالى. هذا سينقلنا إلى العلاقات المحيطة بالإنسان لتحقيق الإيجابية. أقول الإنسان تحيط به خمس علاقات، تحيط به خمس علاقات: علاقة بربه، وعلاقة بنفسه، وعلاقة ببني جنسه من البشر، وعلاقة بالمخلوقات الحية الأخرى، وعلاقة بالجمادات. وهذه الأمور أو هذه العلاقات الخمس كلها أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ما نحقق به الإيجابية أو الاستقامة فيها. أما علاقتنا بالله سبحانه وتعالى فهو أن نعرف الله سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى ووحدناه وحققنا التوحيد له سبحانه وتعالى فإننا سنحقق لأنفسنا الطمأنينة والراحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فإن هذا من هذا. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الحمد لله أي على إقامة الحجة عليهم بل أكثرهم لا يعلمون أي فلهذا يشركون بالله، انتهى كلامه. ما معنى هذا؟ ما هذه الآية؟ أقول الله يضرب لنا مثل، يقول لو أن رجلا يملكه أكثر من شخص وكل شخص يريد أن يكلفه بأمر، وهؤلاء الذين يملكونه متشاكسون فيما بينهم، كل واحد يريد منه أن ينفذ أمره، هل يستطيع هذا العبد أن ينفذ شيئا؟ هل تستقر نفسه؟ هل يرضى عن نفسه وعن ذاته؟ الجواب لا. لما؟ لأن كل هؤلاء الذين يملكونه كل واحد يطلبه بأمر خلاف أمر الآخر فإنه لا يستطيع أن يؤدي شيء، وسيشعر في نفسه بالاضطراب وبعدم الهدوء وبعدم الطمأنينة، فيختل فتختل نفسه ويزول عن نفسه التوافق النفسي الذي يكسب الإنسان الهدوء والطمأنينة. المثل الآخر وعبد سلم لرجل، لا يشارك هذا العبد في أمره إلا هذا الذي يملكه، لا يأمره أحد غيره، فكيف يكون حال هذا العبد؟ سينجز ما يأمره به سيده وسيكون في حال من الإطمئنان والهدوء والسكينة. لما؟ لأنه في توافق نفسي، ليس هناك أمور متعارضة ومتجاذبة في نفسه، فإنه سيحقق هذا الأمر الذي أمره به سيده الذي يملكه وينفرد هو بهذا الأمر عليه. هذا مثل الموحد وهذا مثل المشرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليربي في المسلم من صغره معنى الاستقامة أرشده إلى هذا التوحيد. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس وهو غلام صغير، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأهل أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم لو أرادوا أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء ما قدروا أن يضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هدف هذا الحديث؟ هدف هذا الحديث تحقيق توحيد الله عز وجل في قلب الإنسان، بحيث أنه تطمئن نفسه وتتوافق نفسه، فلا يكون هناك اضطرابات ولا نوازع داخل النفس، لأنه متوجه إلى الله عز وجل، فلا يخاف إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ويعلم أنه ما حفظ شرع الله حفظه الله، ويعلم أنه لا يستطيع أي مخلوق من الإنس والجن أن يوصل إليه خير إلا بإرادة الله، أو أن يدفع عنه شر إلا بإرادة الله. إذن هذا الحديث يهدف إلى تحقيق الاستقامة بالمصطلح الحادث الإيجابية في نفسية هذا الإنسان. وإذا لاحظنا أن هذا الإنسان اللي وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، وأن ابن عباس في ذلك الوقت كان غلاما صغيرا، نعلم أن المقصود من توجيه الخطاب لهذا الغلام الصغير في هذا السن أن يربي كل إنسان أولاده ونفسه على هذه المعاني، لأن الرسول لما تقصد بهذا الخطاب ابن عباس فيه إشارة لنا أن نربي أولاد في أولادنا هذه المعاني. وذلك ينبغي لنا كل في أمر في تعاملنا مع الولد، سواء كان بنت أو ابن، يعني أنثى أو ذكر، أن نربطه بالله سبحانه وتعالى. نقول ترى الله نقول للولد إذا جلس يأكل حاجة تعجبه نقول الله رزقنا بهذا، إذا لبس لبسة حلوة نقول الله اللي أعطانا هذا، إذا جانا خايف مشين تقول له سمي بالله واستعذ بالله عز وجل، لن يصلك إن شاء الله إلا ما أراد الله أن يصلك، لا تخاف. نعلمه الارتباط بالله، جاي يسألنا شيء نقول له أدعي الله، الله عز وجل يعطيك. نقول له ترى أنت إذا حفظت على الصلاة ربي يحفظك، ترى أنت إذا حفظت على الأخلاق الحسنة ربي يحفظك. نربطه بالله كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما وجهه إلى ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يقوي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فيحقق المسلم أول أمر في الاستقامة بأن يستقيم مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الاستقامة مع الله تشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومعلوم أن باب القدر، أن القدر هو سر التوحيد، هو رباط التوحيد. وهذا معناه أن الإيمان بالله وتحقيقه وضبط العلاقة مع الله عز وجل مما يحقق للإنسان الرضا بقضاء الله وقدره، ويجعل نفسه راضيا. فإذا أصابته المصائب صبر، وإذا أصابته الابتلاءات صبر، وإذا حصلت له الأمور الكبيرة لم يجزع، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجح له أمره وأن يصلح له حاله. فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. النوع الثاني علاقة الإنسان بنفسه. أقول كل الأحاديث، كل الآيات، كل الشريعة فيها أن يراقب الإنسان نفسه. وما مرتبة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل الطويل إلا هي مراقبة الإنسان لنفسه. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعلك يا إنسان مراقبا لنفسك بين مقامين، بين مقام المشاهدة، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فأنت تشاهد الله، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراقبك ويعلم بحالك، فأنت بين هذين المقامين. مقام المشاهدة ومقام المراقبة. هذا المقام تحققه في نفسك، ولذلك جاءت آيات تذكر أن الله حمل الإنسان الأمانة. تحميل الإنسان الأمانة هو من أجل أن يحقق الاستقامة بالمراقبة، بين المشاهدة والمراقبة. إنا عرضنا الأمانة الآية، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان الظلوم الجهول إذا لم يتبع شرع الله كان ظلوما جهولا، فإذا اتبع شرع الله رفع عنه الظلم ورفع عنه الجهل. فينبغي للإنسان أن يحقق علاقته مع نفسه بأن يكون بين مقام المشاهدة ومقام المراقبة. دائما المسلم يتابع نفسه ويراقب نفسه ليحقق معنى الاستقامة على شرع الله. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر دعاء لكي يسلم من الرياء، فعلمه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. هذا الحديث لو تأملته فيه معنى المراقبة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني أنا أراقب نفسي فشعرت أن هنا حصل مني رياء، فأنا يا الله أعوذ بك من هذا، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، لما تراه أنت وأنا ما أراه، ولكني أنا يا الله أخافك. ولذلك مقام الخوف مما يدعم مقام المراقبة ومقام المشاهدة. ولذلك جعل الله عنوان الخوف، جعل الله سبحانه وتعالى عنوان الخوف عنوان المسلم، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فجعل الخوف هو عنوان المسلم. ليش؟ لأنه يغذي مقام المراقبة ومقام المشاهدة في الإنسان. فالإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، فالإنسان على نفسه بصيرة. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يشير إلى مقام المشاهدة والمراقبة، يقول: اقرأ كتابك فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما روي عنه رضي الله عنه، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. هذا كله إشارة إلى مقام أو إلى علاقة الإنسان بنفسه كيف ينبغي أن تكون. علاقة الإنسان ببني جنسه أقول مقام الاستقامة فيها بينها الشرع، فبين الإنسان كيف تكون علاقته بوالديه، كيف تكون علاقته بزوجه، كيف تكون علاقته بولده، كيف تكون علاقته بجيرانه، كيف تكون علاقته بأرحامه، كيف تكون علاقته بمعلميه، كيف تكون علاقته بمن هو أكبر منه، كيف تكون علاقته حتى مع الكافر سواء كان كافرا حربيا أو كافرا غير حربي، بين كيف تكون هذه العلاقة. تطبيق شرع الله في هذه العلاقات هو الاستقامة على شرع الله، أو بمصطلح هؤلاء هو الإيجابية، هو الإيجابية. فأنت حينما تبر والديك، حينما تحسن إلى أهلك، تحسن إلى زوجتك، تحسن إلى أخوانك، تحسن إلى أخواتك، تحسن إلى أرحامك، تحسن إلى أولادك، أنت في كل ذلك إنما تقيم شرع الله وتستقيم على شرع الله، فأنت إيجابي، فأنت على أمر إيجابي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإيجابية والسلبية فقال: فمثلا في معاملة الأولاد والزوجة قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. إيش يعني هذا؟ هو الإثم اتفقنا أنه هو الإيجابية، المعصية المخالفة لشرع الله هو السلبية، والإيجابية هي اتباع شرع الله. فهذا الحديث ذكر الإيجابية والسلبية، فذكر الإيجابية في أن تحرص أن لا تضيع أهلك، أن لا تجعلهم جوعا، أن لا تجعلهم عريانين، أن لا تجعل سيرتهم وسمعتهم سيئة، أن تحفظ أهلك وولدك وعيالك بخير. المقابل السلبي الإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني من يقوت، يعني أن يقصر في هذه الأمور. مقام الإيجابية والسلبية. وتلاحظ أن هذا في كل أمور الدين، مقام إيجابي وسلبي. لكن نحن لا نريد أن نستعمل كلمة إيجابي، نقول مقام الاستقامة ومقام الإثم، مقام الاستقامة ومقام الإثم. فالاستقامة أن تحفظ شرع الله وأن تقوم بما شرعه الله لك سبحانه وتعالى. أما العلاقة الرابعة فهي علاقة الإنسان بالمخلوقات من غير بني جنسه، يعني علاقته بالملائكة، علاقته بالجن، علاقته بالبهائم والعجماوات، هذه كلها مخلوقات حية. الإسلام نظم العلاقة بهم، الإسلام نظم العلاقة بهم. روي في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه، قال استحيوا ممن لا يفارقكم، يعني الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقال صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة في قلب ابن آدم وللشيطان لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. هذا إيش؟ هذا يبين كيف تكون علاقتك مع الإنسان، بين مع الملائكة ومع الشياطين. طيب ما هي علاقتي مع الجن والشياطين؟ نقول الجن منهم الصالحون ومنهم القاسطون. فالصالحون أنت يعني تبدأ ليس بينك وبينهم اتصال، أما الشياطين والمؤذين فاتصالهم بإيذائك، فعلمك أن تستعيذ، تستعيذ بالله عز وجل إذا دخلت بيتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان إلى بيته وقال بسم الله دخلنا وبسم الله ولجنا، واستعاذ بالله عز وجل وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وسلم على أهل بيته، في مجموعة الآثار يعني التي وردت في هذا الباب، فإن الشيطان سيقول لأصحابي أخرجوا من هذا البيت فإنه ليس لنا فيه منام ولا عشاء. علمك أن تستعيذ من الشيطان إذا أتيت أهلك، علمك أن تسمي الله لكي لا يأكل معك الشيطان إذا أكلت، علمك أن تسمي الله إذا شربت لكي لا يشرب معك الشيطان، علمك يعني لما أقول هذا لتحديد علاقتك مع الشياطين الذين يؤذونك من الجن. وقال إذا جاء أحدكم يخلع ملابسه فليقل بسم الله فإن حجاب ما بينك وبين الجن، ونحو ذلك من الأحاديث لبيان العلاقة كيف تكون. أنت إذا فعلت هذا فقد استقمت على شرع الله، يعني بمصطلح هؤلاء أنت إيجابي، أنت كنت إيجابي. علاقتك مع البهائم، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأن رجلا أو امرأة زانية دخلت الجنة بسبب إطعامها لكلب، بسبب سقياها لكلب، أنها ملأت حذاءها بماء البئر وأسقته لهذا الكلب. فهذه أمور من الإيجابيات، هذه أمور من الإيجابيات. علاقة الإنسان بالحيوان بالرفق والرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا تستغرب إذا قلت لك بيّن أيضا خامسا علاقة الإنسان بالجمادات. قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات، أقول هذه الآيات بينت أن العلاقة بهذه المخلوقات العظيمة مع الإنسان علاقة تفكر واعتبار. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. التفكر والاعتبار بمخلوقات الله وبما يجاهده الإنسان، هذه علاقة للإنسان بهذه الجمادات. أختم كلمة هذه بذكر مظاهر الإيجابية. ما هي مظاهر الإيجابية؟ أقول أنت إذا استقمت على شرع الله يكون لهذه الاستقامة مظاهر وثمرات. مظاهرها أولا اطمئنان النفس وراحتها، أو بعبارة علماء النفس حصول التوافق النفسي وزوال الاضطراب والخلل النفسي. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله بمعناها الواسع الذي يشمل ذكره باللسان والذي يشمل ذكره باتباع شرعه الذي نزله
على رسوله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الإيجابية ذهاب الخوف والحزن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوفوا، قال ثم استقاموا. قلنا إحنا الاستقامة على شرع الله هي مقابل مصطلح الإيجابية، لكن مصطلح الإيجابية يطلقه الكفار على أمور ليست من الشرع، لأن معتقداتهم وموروثاتهم مخالفة لنا. ولذلك الصحيح أن نقول الاستقامة، الاستقامة على شرع الله. هذه الاستقامة من مظاهرها ذهاب الخوف والحزن من قلب الإنسان، فما يعود الإنسان يدخل في حالات اكتئاب، ولا يعود الإنسان يدخل في حالات الحزن الشديدة التي قد يؤدي به إلى الانتحار أو إلى إيذاء نفسه أو الآخرين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الرسول قال لأبي بكر لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. من مظاهر الاستقامة على شرع الله الرضا بالقدر خيره وشره وإحسان الظن بالله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. ويقول إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أيضا من مظاهر الإيجابية القناعة بالرزق مهما كان، لأنه أنت خلاص آمنت بأنه هذا بقضاء الله وقدره، ورضيت بما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، فيحصل لك القناعة. والقناعة من أكبر مظاهر الاستقامة. الإنسان يكون قنوع، ما يكون حسود، ما يكون حريص على الدنيا. الذي آتاه الله إياه يحمد الله عليه ولا يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. من مظاهر الاستقامة على شرع الله أن يكون مستعدا للرحيل، أن يعلم أن هذه الدنيا، أن هذه الدنيا زائلة، وأن المعيشة فيها حياة قصيرة، وأن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن يستعد لها أن يستعد للآخرة. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه قال في تعريف التقوى، ونحن نذكر دائما أن كل مسلم تقي، كل مسلم تقي، ونقول قال علي في التقوى، قال: التقوى هي العمل بالتنزيل، هي العمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شوف، جمعنا كل أمور الاستقامة: العمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا معنى الاستقامة. أيضا من ثمرات الإيجابية، هذا نقدر نعده من المظاهر والثمرات، من ثمرات الإيجابية أنك تنال الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، أنك تسعد بما وعد الله عز وجل به الذين آمنوا، مثل قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها لكم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو ختام ما أردت أن أتكلم به في هذا الموضوع. كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن إذا عندكم أسئلة أو مداخلات أنا أستمع إن شاء الله عليها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. السؤال الأول يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا: ما صحة قول أن إيجابية الكفار أفضل من إيجابيتنا في جميع الجوانب عدا جانب العقيدة، فهم أحسن من المسلمين خلقا وأدبا وثقافة؟
هذه كلمة جرت على لسان بعض الناس، نقل عن محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني أنه قال: ذهبت إلى أوروبا فرأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، وجئت إلى بلادي إلى مصر فرأيت مسلمين ولم أرى إسلاما. والكلمة هذه شاعت. والواقع أن كل الإيجابية التي تذكر عن الأوروبيين أو عن الكفار هي إيجابية غير صحيحة وباطلة. أخلاقهم غير صحيحة، معتقداتهم غير صحيحة، بالتالي سلوكهم غير صحيح. ولذلك يكثر عندهم الاكتئاب والحزن والانتحار والأمراض النفسية بأنواعها من الانفصام والشيزوفرينيا إلى آخره، توجد فيهم الكثير من الأمراض النفسية. ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكفار، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الكفار ليست لديهم أخلاق صحيحة ولا دين صحيح ولا معتقدات صحيحة، وبالتالي لن يكون منهم استقامة صحيحة على الصورة التي قررناها فيما سبق، إنما تكون عندهم إيجابية ظاهرية فقط. خذ مثلا تعاملهم الذي يتغنى به الناس، هذا التعامل، الفكرة التي ينطلقون منها من أجل أن يكونوا بهذا التعامل هو أنهم يريدون أن يحققوا مصالحهم الدنيوية، لا يريدون أن يحققوا مصلحة أخروية، لأنهم لا يعتقدون أصلا بآخرة وبحساب وبعقاب. هذه القضية بهذا التصور عندهم تجعل تعاملهم بهذه الأخلاق يزول إذا أمنوا العقاب الدنيوي. ولذلك انقطعت الكهرباء في إحدى المدن الكبرى في أمريكا، فكثرت السرقات وكثرت الاغتصابات وكثرت كسر المحلات. ليش؟ لأنه الوازع اللي كان يجعلهم على هذا الخلق زال، وهو العقاب الدنيوي. هم يريدون أن يعملوا بهذا التعامل الظاهر ليحصلوا المصالح الدنيوية، فلما زال المانع الذي لما زالت العقوبة وأمنوا العقوبة ظهرت أخلاقهم على الحقيقة. ولذلك أبدا هذه الكلمة غير صحيحة، لأنه زي ما شرحنا لكم في البداية الشخصية تقوم على معتقداتهم وموروثات، وهم معتقداتهم وموروثاتهم غير صحيحة، وبالتالي أي سلوك يسلكوه وإن كان في ظاهره حسن فهو في الحقيقة على غير صحيح. ولذلك روي في الحديث أن بنت حاتم طي قالت إنه كان كريما ويطعم الناس ويفعل، قال ولكن هل ينفع هذا؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما ربي أغفر لي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: كيف يمكنني أن أحافظ على إيجابيتي عند تعرضي لإساءة الناس؟
الله يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السلوك الإيجابي درجتين بالنسبة لي رد الاعتداء. الدرجة الأولى أن تعتدي على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى عليك. الدرجة الثانية: لئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه المرأة وكل مسلم أو مسلمة إذا اعتدى عليه شخص أو تعدى عليه شخص فله أن يرد الاعتداء بمثله، وهي الدرجة الأولى لكنها ليست العليا. الدرجة الثانية الأعلى وهي أن يصبر ويحتسب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون الإيجابية في العلاقة مع المخالف للكتاب والسنة؟
المخالف للكتاب والسنة الاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يعامل أولا بالمناصحة، يناصح ويصبر على نصحه ويحول إلى العلماء للرد على شبهاته وإشكالاته. فإن يعني تمادى وعاند وعرفنا أنه من أهل الهوى وأنه يتبع الرأي والهوى ولا يتبع الدليل والحجة والبرهان، عاملناه معاملة أهل البدع بالتحذير منه، بترك معاملته، بعدم تكثير سواده، بهجره بالأشياء التي وردت عن السلف الصالح في هذا الباب. لكن من المهم أن نبدأ أولا بالمناصحة وبالبيان وبالأخذ على يده بقدر المستطاع، ثم إن لم ينجح هذا أيضا في أثناء المناصحة نحوله إلى العلماء لكي يردوا على شبهته وعلى باطله ويزيلوا ما لديه من
يعني تعلقات تتعلق بها يظنها حجة في ما ذهب إليه. فإن لم يفد هذا انتقلنا إلى الأمر الآخر وهو الهجر والتحذير والزجر ونحو ذلك بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص. فإن العلماء لهم تفاصيل في هذا الباب، إنما بصفة عامة هذا هو الموقف مع المخالف للكتاب والسنة من أهل الإسلام. أما إذا كان من الكفار فهو يعني يخالف الكتاب والسنة لأنه كافر، فهذا يدعى أولا الإسلام ويبين له الحق ما هو، ويعني تتخذ معه الإجراءات بحسب حاله، هل هو من الكفار الحربيين أو هو من الكفار أصحاب العهد والأمان أو إلى آخره بحسب حاله، والله المستعان. يعني هذه الأمور هي الخطوط العريضة، ثم هناك تفاصيل طويلة وعريضة تحت كل يعني حالة من هذه الأحوال، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتخلص المرء من ذكريات الماضي التي تشمل المعاصي والذنوب إذا كانت تسبب له الاكتئاب وتجعله سلبيا في حياته؟
هذا كل إنسان أمير نفسه بأن يشغل نفسه بطلب العلم الصالح النافع، بأن يشغل نفسه بأهل الصلاح، بأن يبتعد عن الأماكن التي عصى الله عز وجل فيها، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال: ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية. فيبتعد عن الأماكن التي عصى الله فيها، يبتعد عن الصحبة السيئة التي كان معها ووقع في المعاصي بإذن الله عز وجل، ويشغل نفسه بالعلم الصالح أو بأعمال نافعة صالحة إذا لم يتيسر له طلب العلم الصالح، ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يزيل عنه هذه الأمور. ولتتذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في جاهلية ثم أسلموا، فكانوا يرون في جاهليتهم أمور وكانوا يعني يفعلونها وبعد الإسلام تركوها، حتى أنهم بعد ما أسلموا صاروا يتحرجون من بعض الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، كما في سبب نزول قوله، كما في قصة عروة لما سأل خالته عائشة رضي الله عنها عن السعي، وقال عروة إن الله عز وجل جعل السعي ليس بواجب، لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكان الصحابة يتحرجون من فعل السعي لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، فبين الله عز وجل لهم ذلك أن هذا أمر مشروع، وما ينبغي للإنسان أن يمتنع عن شرع الله من أجل أمور كانت خطأ. وهذا الشخص ليس بأفضل من الصحابة، هو يتذكر ما كان يفعله وعليه أن يشغل نفسه عنه بفعل الطاعات ومتابعة شرع الله، وبالبعد عن الأماكن التي عصى الله عز وجل فيها، وبالبعد عن صحبة السوء. والله عز وجل يوفقنا وإياه، يشغل نفسه أيضا بذكر الله، يشغل نفسه بالأعمال النافعة إذا لم يتيسر له طلب العلم، والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف السبيل الأمثل لتنشئة أبنائنا على الإيجابية والاستقامة في ظل فتن الشهوات والشبهات؟
الطريق إلى ذلك اتباع السنة، اتباع السنة، تعليمهم السنة في كل شيء مع الرفق واللين، ويعني توضيح المعاني وتقريبها. ترى الطفل حتى ولو كان صغير له كيان وله عقل وله نفس وعاطفة، أشرح له الذي تريده، بين له الذي تريده: أنا آكل زي كده لأن الرسول علمنا كذا، أنا آكل هذا لأن الرسول علمني هذا، تغرس في بذلك في قلبه تعظيم الرسول ومحبة الرسول ومحبة اتباع الرسول، أن يعلم أن الدين حقنا، ديننا الإسلامي شامل لكل شيء، كل ما تريد أن تعلم ما هو حكمه تجده في الدين، كل ما تحتاجه في حياتك الله بينه لك في كتاب في القرآن والسنة. فتربط بالكتاب والسنة ومتابعة أمر الرسول، تربيه على هذا الأساس بإذن الله يستقيم. مع الدعاء، مع الدعاء، يعني: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني الإنسان يدعو كثيرا بمثل هذا الدعاء والله عز وجل يوفقه. أحد النساء سألتها ابنتها قالت وقد تزوجت البنت جاها أولاد تربيهم وتعبت في تربية أولادها، فجاءت إلى أمها قالت يا أمي كيف ربيتيني؟ قالت يا بنتي بالدعاء، بالدعاء، فالدعاء من وسائل التربية، الدعاء من وسائل التربية المعينة للأبوين أو للوالدين على تربية أولادهم. ونسأل الله أن يصلح الحال لنا ولكم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز حضور ما يسمى بدورات التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية؟
لا، هذه المحاضرات التي تتعلق بالبرمجة العصبية اللغوية مبنية على أمور غير صحيحة، مبنية مثلا على الحتمية في ردة الفعل بما يلغي القدر. يعني مثلا يجيك كتاب كيف تكون غنيا، كيف تكون سعيدا، فيذكر لك أمور يقول لك إذا أنت سويتها تصير غني، أمور إذا أنت سويتها تصير سعيد، بدون أن يدخل عنصر القدر، فيربي في الإنسان أن لا يلتفت إلى القدر، وهذا خطأ. المسلم حتى يكون مستقيما على شرع الله إيجابي الإيجابية الصحيحة لابد أن يربط أمره بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفع إلى آخره. فالبرمجة العصبية اللغوية وهذه ما يسموها دروس المهارات قائمة على أساس إلغاء هذا الجانب، هذا واحد. اثنين، المعاني التي يدعون إليها في يعني بعضها أمور مخالفة للشرع. مثلا يقول مثلا كيف تكون واثقا من نفسك، نقول لا، الإنسان ما يكون واثق من نفسه، الإنسان واثق بالله، ثقة بالله، وهو يعلم أنه لولا أن الله أعطاه الحول والقوة ما استطاع، وهذا سر قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ثقتك بالله، شوف الحديث الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في مقاومة الحزن والهم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فأنت ثقتك بالله ليست بنفسك وليست بغير الله، بينما هم لا، فعندهم معاني مخالفة للشرع في محاضراتهم ودروسهم. ولا غروة، لأن الذين أسسوا هذا البرمجة العصبية اللغوية والمهارات هذه هم كفار، وحاول بعض الناس المسلمين الذين درسوا هذه الأمور أن يدخل فيها المعاني الشرعية، لكن لا زال داخل هذه الأمور، داخل هذه الدروس، هذه النظرة التي تلغي القدر، تلغي جانب التعلق بالله، تلغي جانب الدين، تجعل الأمور كأنها عملية حسابية، كأنها فعل ورد فعل، على نظرية بافلوف من علماء النفس اللي هو الفعل المنعكس الشرطي. أنت إذا تبسمت صار كذا، أنت إذا فعلت كذا، أنت إذا وقفت عن يمين يكون كذا، أنت إذا وقفت عن يسار يكون كذا، أنت إذا نظرت إليه مباشرة لا 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 لا، هذه الأمور ممكن يستفاد منها لكن ليس تحت إطار ولا تحت منظور البرمجة العصبية اللغوية. هذه تدخل في علم الفراسة عندنا، تدخل في علم يعني كيفية يعني تنمية العلاقة الاجتماعية بصورة شرعية، لكن بالصورة اللي هم بيذكروها، بالطرح اللي هم بيطرحوه، تجد مخالفات شرعية هنا وهنا وهنا، بحيث يخرج الإنسان وقد نقص من إيمانه وما زاد، نقص إيمانه بالله وما زاد، إنما زاد إيمانه بالإنسان. وهذه هي النظرية الوجودية التي يدعو إليها جان بول سارتر، يأبى الإنسان إلا أن يكون إنسانا. وهذه يعني نظرية تخرج بالإنسان عن شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، ترى ما بقي إلا دقيقتين ونكمل ساعة، بقي دقيقتان ونكمل ساعة. طيب.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يمنع في قانون السير عندنا التحدث عبر الهاتف بالنسبة للسائق أثناء سياقته، فيقوم أحيانا بإجراء اتصال ويجعل الصوت على مكبر صوت السيارة، فيسمع من يركب معه كل ما يقوله المتصل به ولا يخبره بذلك، فهل يجوز هذا الفعل؟
استعمال إيش؟ استعمال إيش؟
يتصل به، يتصل المتصل أو السائق بشخص ما، فبحكم منع التحدث عبر الهاتف أثناء السياقة يشغل الصوت على مكبر صوت السيارة.
من ناحية الشرعية يجوز إلا إذا جرى عليه ضرر، لكن من ناحية النظام أنا ما أدري هل النظام يمنع من هذه الصورة. النظام عنده قاعدة أن لا ينشغل السائق أثناء السواقة بأمر يشغله عن السياقة، فإذا كان الاتصال التلفوني عبر الميكروفون يشغله عن السياقة فهذا خالف النظام، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول يؤدي إلى الضرر بنفسه، الأمر الثاني يؤدي إلى مخالفة النظام الذي عليه أن يلتزم به حتى ولو في بلاد كفار، لأن المسلمون على شروطهم، هذا لا يخالف شرع الله. خلاص. أما إذا كان لا يؤثر عليه أثناء القيادة أن يرد على التلفون من خلال المكبر، فهذا يعني نظاما ما هو ممنوع، وشرعا إن شاء الله ما هو ممنوع، وما في مشكلة في ذلك، والله أعلم.
لعل مقصود السائل شيخنا حفظكم الله أن في ذلك حرجا على المتصل به، حيث إنه قد يتكلم بما لا يريد أن يسمعه غير المتصل.
خلاص، هو حر، يعني هو الذي تلقى المكالمة عبر المكبر، هو الذي تلقى المكالمة عبر المكبر، هو حر، لكن الحكم دائر على هذين الأمرين: على أنه هل يشغله عن السياقة، وبالتالي ترتب عليه ضرر، إذا الضرر والانشغال. عرفت؟ حياك الله. حتى هذا الأمر إذا كان يحصل ضرر من المكالمة فهو داخل في الضرر، يعني يسمع كلامه وناس حاضرين معاه في السيارة وهو لا يريد أن يسمع كلامهم هؤلاء، فهذا ضرر، ممكن أن يمتنع من المكالمة من أجل هذا كذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
حياكم الله وجزاكم الله خير، وأحسن الله إليكم، أكرر شكري لك والإخوة الذين معك، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء ويجعل جهودكم في موازين حسناتكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي في مساء يوم السبت 26 من شهر شعبان من العام 39 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الهاتف في هذا اللقاء الذي هو بعنوان كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، عبر شبكة الإمام دار الهجرة دار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا
أمورنا وأن يصلح لنا الحال في الدنيا والآخرة. أقول هذا العنوان كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، أدرته على عدة عناصر. العنصر الأول تعريف الإيجابية، العنصر الثاني أركان الشخصية والسلوك، العنصر الثالث طريق تحصيل الإيجابية، العنصر الرابع العلاقات المحيطة بالإنسان والإيجابية فيها، العنصر الخامس مظاهر الإيجابية. وقبل أن أبدأ في بيان ما يتعلق بهذه العناصر، أسجل شكري وتقديري لفضيلة الأخ الشيخ عيسى أبي عبد الودود البيضاوي جزاه الله خير، الذي سعى إلى حصول هذا اللقاء ورتب له، وهو الذي يقوم أيضا بالاتصال والتسجيل، فجزاه الله خيرا، ولجميع الإخوة الذين يساعدونه ويقفون معه أيضا جزيل الشكر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم وأعمالهم في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بأول عنصر من عناصر هذا الموضوع، وهو تعريف الإيجابية. أقول مصطلح الإيجابية والسلبية كلمتان حادثتان لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة، والذين تكلموا عن الإيجابية تكلموا عنها بمعاني عامة، بحيث أن معنى الإيجابية يصدق على أي تصرف يحصل فيه سلوك مسلك الرضا ومسلك القبول والاستحسان، ولو على ما يخالف الشريعة الإسلامية. ولذلك تكلم عن الإيجابية الأوروبيون وغير المسلمين، وتكلموا في هذا الموضوع وأعادوا وزادوا وأبدوا وأنهوا في قضية الإيجابية، وأنها من الصفات الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. هذا المصطلح ما الذي يقابله عندنا في الشريعة؟ يقابله في الشريعة عندنا لفظة قرآنية وردت في القرآن ووردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لفظة الاستقامة. لفظة الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما على شرع الله. فإنك إذا كنت مستقيما على شرع الله فإنك ولا بد تكون إيجابيا، لأن شرع الله يعلمك أن تكون إيجابيا بمعنى أدق من المعنى الذي يذكره هؤلاء من الأوروبيين والأمريكان في كلامهم عن الإيجابية في خلق الإنسان وفي طريقة الإنسان. هذه الإيجابية الله سبحانه وتعالى أشار إليها بكلمة الاستقامة. انظر مثلا الاستقامة على شرع الله، انظر مثلا إلى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أقول هذه الآية الكريمة فيها بيان أن المعيشة الطيبة والحياة السعيدة الرضية هي لمن اتبع ذكر الله واتبع شرع الله وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحيا حياة سعيدة. فهذا معنى الإيجابية الذي يذكرونه. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة. فذكر الله سبحانه وتعالى الاستقامة على هذا الطريق، وهي الامتثال، وهو طريق الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن قضية الإيجابية التي يقصد منها أن يكون الإنسان في حياة طيبة، أن يكون فيها الإنسان بنفس راضية هنية سعيدة، إنما هي في الحقيقة باتباع شرع الله. والتزام ما جاء الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول استقام على الشريعة، واستقامته على الشريعة هي الإيجابية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشريعة كلها، يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالشريعة كلها أخلاق، والأخلاق إيجابية، أمور إيجابية بمصطلحها أولى الناس. فأنت إذا امتثلت الدين وعملت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهرت السنة وعملت بالسنة، فإنك تكون إيجابيا، فإنك تكون إيجابيا. كل مظاهر الإيجابية ستتحقق لك من الحياة السعيدة، من النفس الرضية، من النجاح في التعامل مع الناس، من أن يكون أمرك وذكرك وحالك حال طيب، وأخلاقك أخلاق طيبة. لما؟ لأن الدين يقوم على أساس حفظ الإنسان في هذه الأمور على الوجه الذي يحيي الإنسان حياة طيبة، يحيي الإنسان حياة طيبة. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن نحن نختلف في الإيجابية التي ندعو إليها عن الإيجابية التي يدعو إليها غيرنا. نحن إيجابيتنا مرتبطة بمعنى الاستقامة على شرع الله، مرتبطة بمعنى اتباع ما جاء الله عز وجل به. أنت لن تكون إيجابيا بأخلاق الكفار، أنت تكون إيجابيا بأخلاق الإسلام. أنت لن تكون إيجابيا باتباع طريقة أفكار الكفار، إنما تكون إيجابيا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. هذه الإيجابية الصحيحة الحقيقة. ولذلك هؤلاء الكفار في الإيجابية التي يدعون إليها لم تسلم مجتمعاتهم من كل مظاهر السلبية. لماذا؟ لأنها إيجابية ناقصة، لأنها إيجابية ليست على استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اتضح هذا المعنى ننتقل لقضية أركان الشخصية. هم عادة يذكرون الإيجابية في الشخصية، هم عادة يذكرون الإيجابية في الشخصية وفي السلوك. فلننظر إلى أركان الشخصية وأركان السلوك عند علماء النفس، وننزل عليها المعنى الذي ذكرناه في كلامنا قبل قليل، وهو معنى في غاية الاختصار وفي غاية الوضوح أن الإيجابية هي الاستقامة على شرع الله. هم يقولون أن أركان الشخصية ثلاثة: المعتقدات والموروثات، العاطفة، السلوك. هذه الأمور الثلاثة هي أركان الشخصية. أقول: إذا كانت هذه الأمور الثلاثة هي أركان الشخصية، فإن الاستقامة على شرع الله تصلح هذه الأمور صلاحا ما بعده صلاح. تصلح معتقدات الإنسان، فيعرف الإنسان ربه، ويعرف الإنسان دينه، ويعرف الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعرف الإنسان الإجابة عن كل الأسئلة التي احتارت فيها عقول الفلاسفة وأهل الفكر من اليونان وغيرهم. يعرف كل السلوك والأخلاق التي ينبغي أن يسلكها وأن يقف عندها، ويكون وقافا على شرع الله عاملا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف كيف يهذب أخلاقه وعاطفته ونوازعه التي تكون عليه. فما دامت الشخصية من أركانها الأساسية المعتقدات والموروثات، فأقول إذن لن تكون إيجابية إن لم تكن معتقداتك وموروثاتك هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. بهذا تكون المعتقدات صحيحة. فإذا صلحت المعتقدات تهذبت العاطفة، وانصلح السلوك، وحصلت الإيجابية. لكن هم يدعون إلى إيجابية المعتقدات فيها غير صحيحة، والموروثات فيها غير صحيحة. ولذلك لابد أن نستبدل كلمة الإيجابية بكلمة الاستقامة على شرع الله، لأنها أوضح في المعنى وأوضح في الدلالة على المقصود، وفي تحقيق المعنى الذي يراد من وراء هذا المصطلح على الحقيقة. ننظر إلى السلوك. هم يقولون السلوك عبارة عن فكرة ونوازع وإرادة وقدرة. يقولون السلوك الذي يسلكه الإنسان سواء كان سلوكا حسنا أو سلوكا سيئا هو عبارة عن فكرة ونوازع وإرادة وقدرة وإرادة وقدرة. نحن نقول الفكرة ينبغي أن تكون فكرة صحيحة، والفكرة الصحيحة هي اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تحقق لديك الفكرة الصحيحة حصل من أثر هذه الفكرة الصحيحة ما ينزعك ويحركك إلى أن تعمل بها، فتأتي الإرادة، فإذا اجتمع مع الإرادة القدرة تحقق السلوك الصالح، والعكس بالعكس. ولذلك السلوك السيء في العادة لا يصدر إلا من إنسان جاهل بحقيقة الأمور، ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ما يعصي الله إلا جاهل، والمعصية والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى هي سلبية بمصطلح القوم، أما عندنا نقول الإيجابية هي الاستقامة والسلبية هي المخالفة لهذه الاستقامة، الاعوجاج عن الصراط المستقيم، الخروج عن الصراط المستقيم، عدم الاستقامة على الصراط المستقيم هي السلبية بأي صورة. فقد تكون السلبية خفيفة وقليلة وقد تكون السلبية كبيرة بحسب هذه المخالفة. إذن أركان الشخصية وأركان السلوك كلها عند علماء النفس ترتكز على قضية الفكرة، ترتكز على قضية المعتقدات. فما دام الأمر كذلك إذن لن تكون إيجابية صحيحة بدون مراعاة هذا الأمر وضبطه على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا إلى العنصر الثالث، ما هي الطريقة لتحصيل الإيجابية؟ كيف نحصل الإيجابية؟ كيف أكون أنا إيجابيا؟ أقول أنت تكون إيجابيا بأن تستقيم على شرع الله. هذه الإيجابية الصحيحة التي هي على ضوء القرآن والسنة أن تستقيم على شرع الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني، فقال له الرسول قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اعمل بمقتضى هذا الإيمان الذي يدعوك إلى العمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا أراد أن يحقق الإيجابية فتحقيقها باتباع شرع الله. وهناك طريق مختصر جدا أرشدنا إليه أيضا الله سبحانه وتعالى، قال من كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالرسول في كل شيء والأخذ بسنة الرسول هو طريق تحصيل الإيجابية. لن تستطيع أن تحصل الإيجابية بقراءة كتب اليونان، بقراءة كتب العقلانيين، بقراءة كتب أهل الرأي، لا، الإيجابية الحقة الاستقامة الحقة باتباع ما جاء به القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد أن تتبع القرآن والسنة ما جاء به الرسول على حسب السبيل الذي سار فيه أهل الإيمان قبلك وعلى رأسهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول في حديث افتراق الفرق قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وجاء في رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن الاستقامة على شرع الله أن تتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن تأخذ بهذا الدين، أن تعمل به، أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا أقمت شرع الله في قلبك وفي نفسك أقامه الله لك على أرضك بإذنه سبحانه وتعالى. هذا سينقلنا إلى العلاقات المحيطة بالإنسان لتحقيق الإيجابية. أقول الإنسان تحيط به خمس علاقات، تحيط به خمس علاقات: علاقة بربه، وعلاقة بنفسه، وعلاقة ببني جنسه من البشر، وعلاقة بالمخلوقات الحية الأخرى، وعلاقة بالجمادات. وهذه الأمور أو هذه العلاقات الخمس كلها أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ما نحقق به الإيجابية أو الاستقامة فيها. أما علاقتنا بالله سبحانه وتعالى فهو أن نعرف الله سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. إذا عرفنا الله سبحانه وتعالى ووحدناه وحققنا التوحيد له سبحانه وتعالى، فإننا سنحقق لأنفسنا الطمأنينة والراحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال: لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فإن هذا من هذا. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال: الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله. انتهى كلامه. ما معنى هذا؟ ما هذه الآية؟ أقول الله يضرب لنا مثل، يقول: لو أن رجلا يملكه أكثر من شخص، وكل شخص يريد أن يكلفه بأمر، وهؤلاء الذين يملكونه متشاكسون فيما بينهم، كل واحد يريد منه أن ينفذ أمره، هل يستطيع هذا العبد أن ينفذ شيئا؟ هل تستقر نفسه؟ هل يرضى عن نفسه وعن ذاته؟ الجواب لا. لما؟ لأن كل هؤلاء الذين يملكونه كل واحد يطلبه بأمر خلاف أمر الآخر، فإنه لا يستطيع أن يؤدي شيء، وسيشعر في نفسه بالاضطراب وبعدم الهدوء وبعدم الطمأنينة، فيختل فتختل نفسه، ويزول عن نفسه التوافق النفسي الذي يكسب الإنسان الهدوء والطمأنينة. المثل الآخر: وعبد سلم لرجل، لا يشارك هذا العبد في أمره إلا هذا الذي يملكه، لا يأمره أحد غيره، فكيف يكون حال هذا العبد؟ سينجز ما يأمره به سيده، وسيكون في حال من الإطمئنان والهدوء والسكينة. لما؟ لأنه في توافق نفسي، ليس هناك أمور متعارضة ومتجاذبة في نفسه، فإنه سيحقق هذا الأمر الذي أمره به سيده الذي يملكه، وينفرد هو بهذا الأمر عليه. هذا مثل الموحد، وهذا مثل المشرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليربي في المسلم من صغره معنى الاستقامة أرشده إلى هذا التوحيد. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس وهو غلام صغير، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم لو أرادوا أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء ما قدروا أن يضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هدف هذا الحديث؟ هدف هذا الحديث تحقيق توحيد الله عز وجل في قلب الإنسان، بحيث أنه تطمئن نفسه وتتوافق نفسه، فلا يكون هناك اضطرابات ولا نوازع داخل النفس، لأنه متوجه إلى الله عز وجل، فلا يخاف إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ويعلم أنه ما حفظ شرع الله حفظه الله، ويعلم أنه لا يستطيع أي مخلوق من الإنس والجن أن يوصل إليه خير إلا بإرادة الله، أو أن يدفع عنه شر إلا بإرادة الله. إذن هذا الحديث يهدف إلى تحقيق الاستقامة بالمصطلح الحادث الإيجابية في نفسية هذا الإنسان. وإذا لاحظنا أن هذا الإنسان اللي وجه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، وأن ابن عباس في ذلك الوقت كان غلاما صغيرا، نعلم أن المقصود من توجيه الخطاب لهذا الغلام الصغير في هذا السن أن يربي كل إنسان أولاده ونفسه على هذه المعاني، لأن الرسول لما تقصد بهذا الخطاب ابن عباس فيه إشارة لنا أن نربي أولاد في أولادنا هذه المعاني. وذلك ينبغي لنا كل في أمر في تعاملنا مع الولد سواء كان بنت أو ابن، يعني أنثى أو ذكر، أن نربطه بالله سبحانه وتعالى. نقول ترى الله نقول للولد إذا جلس يأكل حاجة تعجبه نقول الله رزقنا بهذا، إذا لبس لبسة حلوة نقول الله اللي أعطانا هذا، إذا جانا خايف مشين تقول له سمي بالله واستعذ بالله عز وجل، لن يصلك إن شاء الله إلا ما أراد الله أن يصلك، لا تخاف. نعلمه الارتباط بالله، جاي يسألنا شيء نقول له أدعي الله الله عز وجل يعطيك. نقول له ترى أنت إذا حفظت على الصلاة ربي يحفظك، ترى أنت إذا حفظت على الأخلاق الحسنة ربي يحفظك. نربطه بالله كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما وجهه إلى ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يقوي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فيحقق المسلم أول أمر في الاستقامة بأن يستقيم مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الاستقامة مع الله تشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومعلوم أن باب القدر، أن القدر هو سر التوحيد، هو رباط التوحيد. وهذا معناه أن الإيمان بالله وتحقيقه وضبط العلاقة مع الله عز وجل مما يحقق للإنسان الرضا بقضاء الله وقدره ويجعل نفسه راضيا. فإذا أصابته المصائب صبر، وإذا أصابته الابتلاءات صبر، وإذا حصلت له الأمور الكبيرة لم يجزع وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجح له أمره وأن يصلح له حاله. فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. النوع الثاني علاقة الإنسان بنفسه. أقول كل الأحاديث كل الآيات كل الشريعة فيها أن يراقب الإنسان نفسه. وما مرتبة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل الطويل إلا هي مراقبة الإنسان لنفسه. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعلك يا إنسان مراقبا لنفسك بين مقامين، بين مقام المشاهدة، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. فأنت تشاهد الله، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراقبك ويعلم بحالك. فأنت بين هذين المقامين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. هذا المقام تحققه في نفسك. ولذلك جاءت آيات تذكر أن الله حمل الإنسان الأمانة. تحميل الإنسان الأمانة هو من أجل أن يحقق الاستقامة بالمراقبة، بين المشاهدة والمراقبة. إنا عرضنا الأمانة الآية، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان الظلوم الجهول إذا لم يتبع شرع الله كان ظلوما جهولا، فإذا اتبع شرع الله رفع عنه الظلم ورفع عنه الجهل. فينبغي للإنسان أن يحقق علاقته مع نفسه بأن يكون بين مقام المشاهدة ومقام المراقبة. دائما المسلم يتابع نفسه ويراقب نفسه ليحقق معنى الاستقامة على شرع الله. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر دعاء لكي يسلم من الرياء، فعلمه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. هذا الحديث لو تأملته فيه معنى المراقبة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني أنا أراقب نفسي فشعرت إن هنا حصل مني رياء، فأنا يا الله أعوذ بك من هذا، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، لما تراه أنت وأنا ما أراه، ولكني أنا يا الله أخافك. ولذلك مقام الخوف مما يدعم مقام المراقبة ومقام المشاهدة. ولذلك جعل الله عنوان الخوف، جعل الله سبحانه وتعالى عنوان الخوف عنوان المسلم. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فجعل الخوف هو عنوان المسلم. ليش؟ لأنه يغذي مقام المراقبة ومقام المشاهدة في الإنسان. فالإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالإنسان على نفسه بصيرة. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يشير إلى مقام المشاهدة والمراقبة، يقول اقرأ كتابك فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما روي عنه رضي الله عنه، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. هذا كله إشارة إلى مقام أو إلى علاقة الإنسان بنفسه كيف ينبغي أن تكون. علاقة الإنسان ببني جنسه أقول مقام الاستقامة فيها بينها الشرع، فبين الإنسان كيف تكون علاقته بوالديه، كيف تكون علاقته بزوجه، كيف تكون علاقته بولده، كيف تكون علاقته بجيرانه، كيف تكون علاقته بأرحامه، كيف تكون علاقته بمعلميه، كيف تكون علاقته بمن هو أكبر منه، كيف تكون علاقته حتى مع الكافر سواء كان كافرا حربيا أو كافرا غير حربي، بين كيف تكون هذه العلاقة. تطبيق شرع الله في هذه العلاقات هو الاستقامة على شرع الله، أو بمصطلح هؤلاء هو الإيجابية، هو الإيجابية. فأنت حينما تبر والديك، حينما تحسن إلى أهلك، تحسن إلى زوجتك، تحسن إلى أخوانك، تحسن إلى أخواتك، تحسن إلى أرحامك، تحسن إلى أولادك، أنت في كل ذلك إنما تقيم شرع الله وتستقيم على شرع الله، فأنت إيجابي، فأنت على أمر إيجابي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإيجابية والسلبية فقال، فمثلا في معاملة الأولاد والزوجة قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول. إيش يعني هذا؟ هو الإثم اتفقنا أنه هو الإيجابية، المعصية المخالفة لشرع الله هو السلبية، والإيجابية هي اتباع شرع الله. فهذا الحديث ذكر الإيجابية والسلبية، فذكر الإيجابية في أن تحرص أن لا تضيع أهلك، أن لا تجعلهم جوعا، أن لا تجعلهم عريانين، أن لا تجعل سيرتهم وسمعتهم سيئة، أن تحفظ أهلك وولدك وعيالك بخير. المقابل السلبي الإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني من يقوت، يعني أن يقصر في هذه الأمور، مقام الإيجابية والسلبية. وتلاحظ أن هذا في كل أمور الدين، مقام إيجابي وسلبي، لكن نحن لا نريد أن نستعمل كلمة إيجابي، نقول مقام الاستقامة ومقام الإثم، مقام الاستقامة ومقام الإثم. فالاستقامة أن تحفظ شرع الله وأن تقوم بما شرعه الله لك سبحانه وتعالى. أما العلاقة الرابعة فهي علاقة الإنسان بالمخلوقات من غير بني جنسه، يعني علاقته بالملائكة، علاقته بالجن، علاقته بالبهائم والعجماوات، هذه كلها مخلوقات حية. الإسلام نظم العلاقة بهم، الإسلام نظم العلاقة بهم. روي في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه، قال استحيوا ممن لا يفارقكم، يعني الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقال صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة في قلب ابن آدم وللشيطان لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. هذا إيش؟ هذا يبين كيف تكون علاقتك مع الإنسان، بين مع الملائكة ومع الشياطين. طيب ما هي علاقتي مع الجن والشياطين؟ نقول الجن منهم الصالحون ومنهم القاسطون. فالصالحون أنت يعني تبتعد، ليس بينك وبينهم اتصال. أما الشياطين والمؤذين فاتصالهم بإيذائك، فعلمك أن تستعيذ، تستعيذ بالله عز وجل إذا دخلت بيتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان إلى بيته وقال بسم الله دخلنا وبسم الله ولجنا، واستعاذ بالله عز وجل وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وسلم على أهل بيته، في مجموعة الآثار يعني التي وردت في هذا الباب، فإن الشيطان سيقول لأصحابي اخرجوا من هذا البيت فإنه ليس لنا فيه منام ولا عشاء. علمك أن تستعيذ من الشيطان إذا أتيت أهلك، علمك أن تسمي الله لكي لا يأكل معك الشيطان إذا أكل، علمك أن تسمي الله إذا شربت لكي لا يشرب معك الشيطان، علمك يعني لما أقول هذا لتحديد علاقتك مع الشياطين الذين يؤذونك من الجن. وقال إذا جاء أحدكم يخلع ملابسه فليقل بسم الله فإنها حجاب ما بينك وبين الجن، ونحو ذلك من الأحاديث لبيان العلاقة كيف تكون. أنت إذا فعلت هذا فقد استقمت على شرع الله، يعني بمصطلح هؤلاء أنت إيجابي، أنت كنت إيجابي. علاقتك مع البهائم، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأن رجلا أو امرأة زانية دخلت الجنة بسبب إطعامها لكلب، بسبب سقياها لكلب، أنها ملأت حذاءها بماء البئر وأسقته لهذا الكلب. فهذه أمور من الإيجابيات، هذه أمور من الإيجابيات. علاقة الإنسان بالحيوان بالرفق والرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أراد أحدكم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا تستغرب إذا قلت لك بيّن أيضا خامسا علاقة الإنسان بالجمادات. قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات، أقول هذه الآيات بينت أن العلاقة بهذه المخلوقات العظيمة مع الإنسان علاقة تفكر واعتبار. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. التفكر والاعتبار بمخلوقات الله وبما يجاهده الإنسان، هذه علاقة للإنسان بهذه الجمادات. أختم كلمة هذه بذكر مظاهر الإيجابية. ما هي مظاهر الإيجابية؟ أقول أنت إذا استقمت على شرع الله يكون لهذه الاستقامة مظاهر وثمرات. مظاهرها أولا اطمئنان النفس وراحتها، أو بعبارة علماء النفس حصول التوافق النفسي وزوال الاضطراب والخلل النفسي. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله بمعناها الواسع الذي يشمل ذكره باللسان والذي يشمل ذكره باتباع شرعه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الإيجابية ذهاب الخوف والحزن. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوفوا قال ثم استقاموا، قلنا إحنا الاستقامة على شرع الله هي مقابل مصطلح الإيجابية، لكن مصطلح الإيجابية يطلقه الكفار على أمور ليست من الشرع لأن معتقداتهم وموروثاتهم مخالفة لنا. ولذلك الصحيح أن نقول الاستقامة، الاستقامة على شرع الله. هذه الاستقامة من مظاهرها ذهاب الخوف والحزن من قلب الإنسان، فما يعود الإنسان يدخل في حالات اكتئاب، ولا يعود الإنسان يدخل في حالات الحزن الشديدة التي قد يؤدي به إلى الانتحار أو إلى إيذاء نفسه أو الآخرين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الرسول قال لأبي بكر لصاحبه وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. من مظاهر الاستقامة على شرع الله الرضا بالقدر خيره وشره وإحسان الظن بالله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، ويقول إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أيضا من مظاهر الإيجابية القناعة بالرزق مهما كان، لأنه أنت خلاص آمنت بأن هذا بقضاء الله وقدره ورضيت بما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، فيحصل لك القناعة. والقناعة من أكبر مظاهر الاستقامة. الإنسان يكون قنوع، ما يكون حسود، ما يكون حريص على الدنيا. الذي آتاه الله إياه يحمد الله عليه ولا يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. من مظاهر الاستقامة على شرع الله أن يكون مستعدا للرحيل، أن يعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأن المعيشة فيها حياة قصيرة، وأن الحياة الحقيقية التي ينبغي أن يستعد لها أن يستعد للآخرة. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه قال في تعريف التقوى، ونحن نذكر دائما أن كل مسلم تقي، ونقول قال علي في التقوى، قال التقوى هي العمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. شوف جمعنا كل أمور الاستقامة، العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا معنى الاستقامة. أيضا من ثمرات الإيجابية، هذا نقدر نعده من المظاهر والثمرات، من ثمرات الإيجابية أنك تنال الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، أنك تسعد بما وعد الله عز وجل به الذين آمنوا، مثل قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها لكم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو ختام ما أردت أن أتكلم به في هذا الموضوع. كن إيجابيا على ضوء الكتاب والسنة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن إذا عندكم أسئلة أو مداخلات أنا أستمع إن شاء الله عليها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. السؤال الأول يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا: ما صحة قول أن إيجابية الكفار أفضل من إيجابيتنا في جميع الجوانب عدا جانب العقيدة، فهم أحسن من المسلمين خلقا وأدبا وثقافة؟
هذه كلمة جرت على لسان بعض الناس، نقل عن محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني أنه قال: ذهبت إلى أوروبا فرأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، وجئت إلى بلادي إلى مصر فرأيت مسلمين ولم أرى إسلاما. والكلمة هذه شاعت، والواقع أن كل الإيجابية التي تذكر عن الأوروبيين أو عن الكفار هي إيجابية غير صحيحة وباطلة، أخلاقهم غير صحيحة، معتقداتهم غير صحيحة، بالتالي سلوكهم غير صحيح، ولذلك يكثر عندهم الاكتئاب والحزن والانتحار والأمراض النفسية بأنواعها من الانفصام والشيزوفرينيا أو إلى آخرها، توجد فيهم الكثير من الأمراض النفسية. ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكفار، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الكفار ليست لديهم أخلاق صحيحة ولا دين صحيح ولا معتقدات صحيحة، وبالتالي لن يكون منهم استقامة صحيحة على الصورة التي قررناها فيما سبق، إنما تكون عندهم إيجابية ظاهرية فقط، خذ مثلا تعاملهم الذي يتغنى به الناس، هذا التعامل، الفكرة التي ينطلقون منها من أجل أن يكونوا بهذا التعامل هو أنهم يريدون أن يحققوا مصالحهم الدنيوية، لا يريدون أن يحققوا مصلحة أخروية، لأنهم لا يعتقدون أصلا بآخرة وبحساب وبعقاب. هذه القضية بهذا التصور عندهم تجعل تعاملهم بهذه الأخلاق يزول إذا أمنوا العقاب الدنيوي. ولذلك انقطعت الكهرباء في إحدى المدن الكبرى في أمريكا، فكثرت السرقات وكثرت الاغتصابات وكثرت كسر المحلات. ليش؟ لأنه الوازع اللي كان يحمي يجعلهم على هذا الخلق زال، وهو العقاب الدنيوي. هم يريدون أن يعملوا بهذا التعامل الظاهر ليحصلوا المصالح الدنيوية، فلما زال المانع الذي لما زالت العقوبة وأمنوا العقوبة ظهرت أخلاقهم على الحقيقة. ولذلك أبدا هذه الكلمة غير صحيحة، لأنه زي ما شرحنا لكم في البداية الشخصية تقوم على معتقداتهم موروثات، وهم معتقداتهم وموروثاتهم غير صحيحة، وبالتالي أي سلوك يسلكوه وإن كان في ظاهره حسن فهو في الحقيقة على غير صحيح. ولذلك روي في الحديث أن بنت حاتم طي قالت إنه كان كريما ويطعم الناس ويفعل، قال ولك هل ينفع هذا؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما ربي أغفر لي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: كيف يمكنني أن أحافظ على إيجابيتي عند تعرضي لإساءة الناس؟
الله يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السلوك الإيجابي درجتين بالنسبة لي رد الاعتداء. الدرجة الأولى أن تعتدي على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى عليك. الدرجة الثانية: لئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهذه المرأة وكل مسلم أو مسلمة إذا اعتدى عليه شخص أو تعدى عليه شخص فله أن يرد الاعتداء بمثله، وهي الدرجة الأولى لكنها ليست العليا. الدرجة الثانية الأعلى وهي أن يصبر ويحتسب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون الإيجابية في العلاقة مع المخالف للكتاب والسنة؟
المخالف للكتاب والسنة الاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يعامل أولا بالمناصحة، يناصح ويصبر على نصحه ويحول إلى العلماء للرد على شبهاته وإشكالاته. فإن يعني تمادى وعاند وعرفنا أنه من أهل الهوى وأنه يتبع الرأي والهوى ولا يتبع الدليل والحجة والبرهان، عاملناه معاملة أهل البدع بالتحذير منه، بترك معاملته، بعدم تكثير سواده، بهجره بالأشياء التي وردت عن السلف الصالح في هذا الباب. لكن من المهم أن نبدأ أولا بالمناصحة وبالبيان وبالأخذ على يده بقدر المستطاع، ثم إن لم ينجح هذا أيضا في أثناء المناصحة نحوله إلى العلماء لكي يردوا على شبهته وعلى باطله ويزيلوا ما لديه من يعني تعلقات تتعلق بها يظنها حجة في ما ذهب إليه. فإن لم يفد هذا انتقلنا إلى الأمر الآخر وهو الهجر والتحذير والزجر ونحو ذلك بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص. فإن العلماء لهم تفاصيل في هذا الباب، إنما بصفة عامة هذا هو الموقف مع المخالف للكتاب والسنة من أهل الإسلام. أما إذا كان من الكفار فهو يعني يخالف الكتاب والسنة لأنه كافر، فهذا يدعى أولا الإسلام ويبين له الحق ما هو، ويعني تتخذ معه الإجراءات بحسب حاله، هل هو من الكفار الحربيين أو هو من الكفار أصحاب العهد والأمان أو إلى آخره بحسب حاله، والله المستعان. يعني هذه الأمور هي الخطوط العريضة، ثم هناك تفاصيل طويلة وعريضة تحت كل يعني حالة من هذه الأحوال، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتخلص المرء من ذكريات الماضي التي تشمل المعاصي والذنوب إذا كانت تسبب له الاكتئاب وتجعله سلبيا في حياته؟
هذا كل إنسان أمير نفسه بأن يشغل نفسه بطلب العلم الصالح النافع، بأن يشغل نفسه بأهل الصلاح، بأن يبتعد عن الأماكن التي عصى الله عز وجل فيها، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس قال: ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية. فيبتعد عن الأماكن التي عصى الله فيها، يبتعد عن الصحبة السيئة التي كان معها ووقع في المعاصي بإذن الله عز وجل، ويشغل نفسه بالعلم الصالح أو بأعمال نافعة صالحة إذا لم يتيسر له طلب العلم الصالح، ويشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. فإن هذا كله مما يزيل عنه هذه الأمور. ولتتذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في جاهلية ثم أسلموا، فكانوا يرون في جاهليتهم أمور وكانوا يعني يفعلونها وبعد الإسلام تركوها، حتى أنهم بعد ما أسلموا صاروا يتحرجون من بعض الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، كما في سبب نزول قوله، كما في قصة عروة لما سأل خالته عائشة رضي الله عنها عن السعي، وقال أن وقال عروة إن الله عز وجل جعل السعي ليس بواجب، لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. فكان الصحابة يتحرجون من فعل السعي لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، فبين الله عز وجل لهم ذلك أن هذا أمر مشروع، وما ينبغي للإنسان أن يمتنع عن شرع الله من أجل أمور كانت خطأ. وهذا الشخص ليس بأفضل من الصحابة، هو يتذكر ما كان يفعله وعليه أن يشغل نفسه عنه بفعل الطاعات ومتابعة شرع الله، وبالبعد عن الأماكن التي عصى الله عز وجل فيها، وبالبعد عن صحبة السوء. والله عز وجل يوفقنا وإياه، يشغل نفسه أيضا بذكر الله، يشغل نفسه بالأعمال النافعة إذا لم يتيسر له طلب العلم. والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف السبيل الأمثل لتنشئة أبنائنا على الإيجابية والاستقامة في ظل فتن الشهوات والشبهات؟
الطريق إلى ذلك اتباع السنة، اتباع السنة، تعليمهم السنة في كل شيء مع الرفق واللين، ويعني توضيح المعاني وتقريبها. ترى الطفل حتى ولو كان صغير له كيان وله عقل وله نفس وعاطفة، أشرح له الذي تريده، بين له الذي تريده. أنا آكل زي كده لأن الرسول علمنا كذا، أنا آكل هذا لأن الرسول علمني هذا، تغرس في بذلك في قلبه تعظيم الرسول ومحبة الرسول ومحبة اتباع الرسول، أن يعلم أن الدين حقنا، ديننا الإسلامي شامل لكل شيء، كل ما تريد أن تعلم ما هو حكمه تجده في الدين، كل ما تحتاجه في حياتك الله بينه لك في كتاب في القرآن والسنة، فتربطه بالكتاب والسنة ومتابعة أمر الرسول، تربيه على هذا الأساس بإذن الله يستقيم. مع الدعاء، مع الدعاء، يعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، ها؟ واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني الإنسان يدعو كثيرا بمثل هذا الدعاء والله عز وجل يوفقه. أحد النساء سألتها ابنتها، قالت: وقد تزوجت البنت وجاها أولاد تربيهم وتعبت في تربية أولادها، فجاءت إلى أمها قالت: يا أمي كيف ربيتيني؟ قالت: يا بنتي بالدعاء، بالدعاء، فالدعاء من وسائل التربية، الدعاء من وسائل التربية المعينة للأبوين أو للوالدين على تربية أولادهم. ونسأل الله أن يصلح الحال لنا ولكم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز حضور ما يسمى بدورات التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية؟
لا، هذه المحاضرات التي تتعلق بالبرمجة العصبية اللغوية مبنية على أمور غير صحيحة، مبنية مثلا على الحتمية في ردة الفعل بما يلغي القدر. يعني مثلا يجيك كتاب: كيف تكون غنيا، كيف تكون سعيدا، فيذكر لك أمور يقول لك: إذا أنت سويتها تصير غني، أمور إذا أنت سويتها تصير سعيد، بدون أن يدخل عنصر القدر، فيربي في الإنسان أن لا يلتفت إلى القدر، وهذا خطأ. المسلم حتى يكون مستقيما على شرع الله إيجابي الإيجابية الصحيحة لابد أن يربط أمره بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفع، إلى آخره. فالبرمجة العصبية اللغوية وهذه ما يسموها دروس المهارات قائمة على أساس إلغاء هذا الجانب، هذا واحد. اثنين،
المعاني التي يدعون إليها في يعني بعضها أمور مخالفة للشرع. مثلا يقول مثلا كيف تكون واثقا من نفسك؟ نقول لا، الإنسان ما يكون واثق من نفسه، الإنسان واثق بالله، ثقة بالله، وهو يعلم أنه لولا أن الله أعطاه الحول والقوة ما استطاع. وهذا سر قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ثقتك بالله. شوف الحديث الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في مقاومة الحزن والهم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فأنت ثقتك بالله ليست بنفسك وليست بغير الله، بينما هم لا، فعندهم معاني مخالفة للشرع في محاضراتهم ودروسهم. ولا غروة، لأن الذين أسسوا هذا البرمجة العصبية اللغوية والمهارات هذه هم كفار، وحاول بعض الناس المسلمين الذين درسوا هذه الأمور أن يدخل فيها المعاني الشرعية، لكن لا زال داخل هذه الأمور، داخل هذه الدروس، هذه النظرة التي تلغي القدر، تلغي جانب التعلق بالله، تلغي جانب الدين، تجعل الأمور كأنها عملية حسابية، كأنها فعل ورد فعل، على نظرية بافلوف من علماء النفس اللي هو الفعل المنعكس الشرطي. أنت إذا تبسمت صار كذا، أنت إذا فعلت كذا، أنت إذا وقفت عن يمين يكون كذا، أنت إذا وقفت عن يسار يكون كذا، أنت إذا نظرت إليه مباشرة لا 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 لا. هذه الأمور ممكن يستفاد منها، لكن ليس تحت إطار ولا تحت منظور البرمجة العصبية اللغوية. هذه تدخل في علم الفراسة عندنا، تدخل في علم يعني كيفية يعني تنمية العلاقة الاجتماعية بصورة شرعية، لكن بالصورة اللي هم بيذكروها، بالطرح اللي هم بيطرحوه، تجد مخالفات شرعية هنا وهنا وهنا، بحيث يخرج الإنسان وقد نقص من إيمانه وما زاد، نقص إيمانه بالله وما زاد، إنما زاد إيمانه بالإنسان. وهذه هي النظرية الوجودية التي يدعو إليها جان بول سارتر: يأبى الإنسان إلا أن يكون إنسانا. وهذه يعني نظرية تخرج بالإنسان عن شرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، ترى ما بقي إلا دقيقتين ونكمل ساعة، بقي دقيقتان ونكمل ساعة. طيب،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يمنع في قانون السير عندنا التحدث عبر الهاتف بالنسبة للسائق أثناء سياقته، فيقوم أحيانا بإجراء اتصال ويجعل الصوت على مكبر صوت السيارة، فيسمع من يركب معه كل ما يقوله المتصل به ولا يخبره بذلك، فهل يجوز هذا الفعل؟
استعمال إيش؟ استعمال إيش؟
يتصل به، يتصل المتصل أو السائق بشخص ما، فبحكم منع التحدث عبر الهاتف أثناء السياقة يشغل الصوت على مكبر صوت السيارة.
من ناحية الشرعية يجوز، إلا إذا جرى عليه ضرر، لكن من ناحية النظام أنا ما أدري هل النظام يمنع من هذه الصورة. النظام عنده قاعدة أن لا ينشغل السائق أثناء السواقة بأمر يشغله عن السياقة. فإذا كان الاتصال التلفوني عبر الميكروفون يشغله عن السياقة فهذا خالف النظام، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول يؤدي إلى الضرر بنفسه، الأمر الثاني يؤدي إلى مخالفة النظام الذي عليه أن يلتزم به حتى ولو في بلاد كفار، لأن المسلمون على شروطهم، هذا لا يخالف شرع الله. خلاص؟ أما إذا كان لا يؤثر عليه أثناء القيادة أن يرد على التلفون من خلال المكبر، فهذا يعني نظاما ما هو ممنوع، وشرعا إن شاء الله ما هو ممنوع، وما في مشكلة في ذلك، والله أعلم.
لعل مقصود السائل شيخنا حفظكم الله أن في ذلك حرجا على المتصل به، حيث إنه قد يتكلم بما لا يريد أن يسمعه غير المتصل.
خلاص، هو حر، يعني هو الذي تلقى المكالمة عبر المكبر، هو الذي تلقى المكالمة عبر المكبر، هو حر، لكن الحكم دائر على هذين الأمرين: على أنه هل يشغله
عن السياقة وبالتالي يترتب عليه ضرر. إذا الضرر والانشغال، عرفت؟ حياك الله. حتى هذا الأمر إذا كان يحصل ضرر من المكالمة فهو داخل في الضرر، يعني يسمع كلامه وناس حاضرين معاه في السيارة وهو لا يريد أن يسمع كلامهم هؤلاء، فهذا ضرر، ممكن أن يمتنع من المكالمة من أجل هذا كذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
حياكم الله وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، أكرر شكري لك والإخوة الذين معك، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء ويجعل جهودكم في موازين حسناتكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.